قال المصنف رحمه الله تعالى
هذا قال رحمه الله تعالى
هذا
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة.
نعم، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من كتاب الأيمان والنذور وما يتعلق بها شرع في كتاب عظيم وهو كتاب الأطعمة. وكتاب الأطعمة كما تعلمون ما من إنسان منا إلا ويأكل ويشرب، فعلى المسلم أن يعرف ما هو الحلال وما هو الحرام وما يجوز أكله وما لا يجوز حتى لا يقع في أكل ما حرم الله، أليس كذلك؟ حتى لا يقع في أكل ما حرم الله. فعلى طالب العلم أن يضبط هذا الكتاب وما فيه ويعرف المحرمات من الأطعمة حتى يمتنع عنها، ويعرف المباحات حتى لو جاء إنسان يمنع يقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما الدليل؟ أنت تريد أن تحرم علي كذا؟ أثبت لي. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى
الأطعمة جمع طعام وهي ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها.
نعم، قال الأطعمة جمع طعام، أطعمة جمع طعام، ما هي الأطعمة؟ قال هي ما يأكله الإنسان. إذن كل ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها فهو طعام، كل ما يأكله الإنسان هو داخل في مسمى ماذا؟ الطعام، لأنه مأخوذ من الطعم، أليس كذلك؟ وكل ما يمر في جوفه ويأكله ويشربه سيأتي بيان الأشرب إن شاء الله. فالطعام هو كل ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها، كل ما يأكله عام، لأن كل من ألفاظ العموم، أليس كذلك؟ ثم قال المصنف رحمه الله تعالى
والأصل فيها الحلم.
قاعدة، احفظ هذا، الأصل في الأطعمة الحلم، كل طعام على وجه الأرض هو حلال لك، هذا هو الأصل. مفهوم هذا أنه لو جاء إنسان قال بأن الطعام الفلاني حرام نقول له ماذا؟ دليل. لو قال لك لا أنت هات الدليل على أنه حلال، قل له لا أنا الأصل معي. كيف؟ الأصل في الأطعمة كما قال العلماء الحلم، هذا هو الأصل، فالأصل معي لا معك حتى تطالبني بالدليل، وإلا أنا طالبتك بأن تأتيني بالدليل على حل التفاح والبرتقال وإلى آخره، هل يستطيع؟ هل يستطيع؟ ما يستطيع إلا الأصل، النصوص العامة التي تفيد حل كل طعام. وإلا لو قال لا والله أنا معي أن هذا الشيء حرام، قلت له أنت ما الدليل؟ قال لا أنت هات الدليل على حله. قل له كيف هات الدليل؟ الدليل العموم الأصل. قال لا هات الدليل أن هذا الطعام حلال، أنت قل له هات الدليل على أن البرتقال حلال، هات الدليل على أن كذا حلال، هات الدليل على أن كذا حلال، يستطيع؟ محال. إذا أراد الدليل الخاص بمعنى أن لفظ الكتاب والسنة دل على أن هذا حلال باللفظ، إذا أنت تطالبني بشيء أنت لا تستطيع أن تأتي به، والأصل مع من؟ مع من قال بالحلم. إذا القاعدة أن الأصل في الأطعمة الحلم، ومن قال بالتحريم فقد خرج عن الأصل، والذي يخرج عن الأصل هو الذي يطالب بالدليل، أليس كذلك؟ الأصل في الأشياء الطهارة، لو قال والله هذا نجس قلنا له الأصل معنا أنت تقول بأنه نجس، أثبت بالدليل أنه نجس وإلا لا توافق، أليس كذلك؟ هذه قواعد لابد من ضبطها لطالب العلم. أما أنه يشرع في بيان حكم ثم لا يعرف قواعده ولا يعرف تأصيلات هذا الأمر، هذه مصيبة. واضح إلى هنا؟ إذن القاعدة الأصل في الأطعمة الحلم، هذه قاعدة، ما يأتينا واحد جاهل يقول لا الأصل في الأطعمة أنها كلها حرام إلا ما دل الدليل بالنص على أن هذا الطعام حلال، هل يستطيع أحد أن يأتي بهذا؟ مستحيل. ولهذا من الجهل بعض الأحيان أنك تناقش بعض الجهلة ويقول لا أثبت لي أنه حلال. كيف أثبت لك أنه حلال وهو أصلا الأصل معي أنه حلال؟ هل ما يكفيك الأصل أنه حلال؟ لا يصح. إذن القاعدة الأصل في الأطعمة الحل ولا يصار إلى التحريم إلا بدليل. فلو قال لك قائل والله الأكل الفلانية حرام، قل له ما الدليل؟ لو قال لك أنت تطالب بالدليل، قل أنا ما أطالب، أنا الأصل معي، أنت الذي تطالب بالدليل، وإلا لا أوافقك على التحريم. واضح إلى هنا؟ ما الدليل على أن الأصل في الأطعمة الحل؟ قال
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا.
قال الله تعالى يا أيها الناس، خطاب لجميع الناس، كلوا مما، ما هذه موصولة، والموصول يفيد العموم ولا يفيد العموم؟ يفيد العموم. إذن كلوا مما في الأرض، أي مما، أي جميع ما في الأرض. قال حلالا طيبا، الآية دلتنا على أن جميع ما في الأرض هو حلال لنا من جهة الأكل. إلى هنا واضح؟ واضح الآية، واضح الاستنباط منها. مما في الأرض سياق دلنا على أن كل ما في الأرض حلال أكله، ما لم يأتي الدليل يمنع منه، والآية واضحة مما في الأرض ومما، ما هذه تفيد العموم. قال
واشربوا ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
نعم، وقال جل جلاله وكلوا واشربوا ولا تشركوا، إذن النهي عن الإسراف، وأباح لك الأكل والشرب، إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم، هذا هو الشاهد، زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. واضح الآية. قل من حرم، يعني لا يستطيع أن يحرم أحد طعام أحله الله طعام في الأرض إلا بدليل من الله ورسوله، لأن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، كل ما كان طيب في الأرض وهو داخل في مسمى الرزق فهو حلال، لا يجوز تحريمه إلا بماذا؟ إلا بدليل، ومن لم يأتي بالدليل فلا يؤخذ بقوله. صحيح إنه لا يجب، هذا غير صحيح، إنه لا يحب. نعم صحيح الآية. نعم
ولا يحرم من الأطعمة إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال ولا يحرم من الأطعمة إلا ما حرمه الله في كتابه أو على لسان رسوله، هذا هو الأصل. واضح إلى هنا؟ لا يحرم من الأطعمة إلا ما جاء تحريمه في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإن الأصل الحل. ومن قال بالتحريم قيل له
وتحريم ما يحرمه الله افتراء على الله تعالى،
هكذا نقول له. ومن قال بالتحريم قيل له وتحريم ما لم يحرمه الله افتراء عليه، على الله جل جلاله. إذا أردت أن تحرم إما أن تأتي بكتاب أو سنة أو الأدلة المعروفة، كتاب والسنة والإجماع، وإلا طبعا والقياس داخل لأنه من الأدلة، وإلا فإنه لا يجوز لك لأنك افتريت على الله، أليس كذلك؟ لأنك افتريت على الله. قال الله تعالى
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلال فجعلتم منه حراما وحلالا.
انظر، قال الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه ماذا؟ حلالا وحراما، جعلتم منه حراما وحلالا، أنتم تحرم وتحلل، من الذي أذن لكم؟ قال الله تعالى
الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة.
نعم، جعلتم حراما وحلالا من عند أنفسكم، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هل الله جل جلاله أذن لكم بأن هذا حلال وأن هذا حرام، أم أنتم على الله تفترون؟ تكذبون فتحرمون ما أحل الله وتحللون ما حرم الله. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما ظنك بهم؟ لا شك أنهم في الجحيم، نسأل الله السلامة، لأنه على من يكذب؟ على الله جل جلاله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال تعالى
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم.
انظر، وقال الله جل جلاله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، لأن الذي يحلل ويحرم من غير دليل من الكتاب والسنة يكذب على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لماذا؟ لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، والذي لا يفلح لا شك أنه خاسر. ولهذا قال الله تعالى متاع قليل، يعني في الدنيا متاع الدنيا قليل زائل، يتمتعون بها، يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، زعموا أنهم في متاع وفي نعمة. قال الله لهم متاع قليل، لو شعرتم بأن هذه الدنيا مهما بقيتم فيها فإن متاعها قليل، ولهم عذاب أليم يوم القيامة. أين يذهبون؟ لهم ماذا؟ عذاب أليم. هنا المصنف رحمه الله تعالى بين هذه القاعدة العظيمة ليبين لك أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على تحريم شيء إلا بدليل، إذ التحريم حكم شرعي، والحكم الشرعي لا بد له من ماذا؟ من دليل. ثم قال المصنف رحمه الله
ما يحرم من الأطعمة.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى ما يحرم من الأطعمة. لماذا ذكر ما يحرم ولم يذكر ما يحل من الأطعمة؟ لأنه قال لك بأن الأصل الحل، ما يحتاج أن يذكر لك الحلال، إذا ذكر الحلال ما شاء الله يحتاج إلى أن نذكر مجلدات في الأطعمة طعام، لا يصلح. الفقهاء يذكرون ما هو أخف، لأنه إذا ذكر لك التحريم وذكر لك الأطعمة المحرمة افهم أن ما عداها على ماذا؟ على الأصل من الحل. فإذا قال لك الحرام هو كذا وكذا 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 فقط، إذن معنى أن ما عداه هو حلال، ومن جاءك وقال لك بأنه حرام فقل له لماذا؟ لأن الأصل الحل. فلهذا ذكر ما يحرم من الأطعمة حتى يبقي ما عداه على ماذا؟ على الأصل. وأنا سأبين لكم إن شاء الله الأطعمة المحرمة والأطعمة التي جاء تحريمها بالتفصيل حتى يتضح لنا بأن ما عداها على الحل. الأطعمة وما يحرم منها، الأطعمة تنقسم إلى قسمين، طبعا ما راح أمشي معكم نقطة نقطة للكتابة، من أراد يأخذ الأشرطة، لأننا نصل نريد أن ننهي، وهذا قد ذكرنا مثله أو قريب منه فيما مضى، فهنا نذكر حتى نمضي، ومن أراد فليرجع بعد ذلك، من كان سريع ما شاء الله يكتب، من كان بطيء فليأخذ. الأطعمة تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين، انتبه إلى هذا، إذا أردنا أن نقسم الأطعمة فإنها لا تخرج عن قسمين. القسم الأول حيوانية، أليس كذلك؟ القسم الأول أطعمة حيوانية، القسم الثاني غير حيوانية. الطعام إما أن يكون حيوان وإما أن يكون غير حيوان، أليس كذلك؟ الأطعمة إما أن تكون حيوان أو غير حيوان. أما القسم الأول وهو الأطعمة الحيوانية تنقسم إلى كم؟ تنقسم إلى نوعين. الأطعمة الحيوانية إذا أردنا أن نقسمها فإننا نقسمها إلى نوعين. النوع الأول حيوان البر، والنوع الثاني حيوان البحر، أليس كذلك؟ هل هناك ثالث؟ ما في ثالث، إما أن يعيش في البر وإما أن يعيش في البحر، والمشترك بينهما سنبينه إن شاء الله، لأنه داخل إما في هذا أو في هذا. إذن الحيوانية، الأطعمة الحيوانية إما أن تكون حيوانية تعيش في البر أو حيوانية تعيش في البحر، أليس كذلك؟ أقول. وأما النوع الأول، ما هو النوع الأول؟ حيوان البر، لأننا قلنا الحيوانية تنقسم إلى نوعين، حيوان بر وحيوان بحر. سنبحث في حيوان البر ثم بعد ذلك ننتقل إلى حيوان البحر. أما النوع الأول وهو حيوان البر، فالمقصود منه ما يعيش في البر. لما نقول حيوان البر أي ما يعيش في البر، لا يعيش في الماء وإنما يعيش في البر. وهو شيئان، حيوان البري شيئان، أليس كذلك؟ الشيء الأول دواب، الشيء الثاني طيور. هل هناك شيء ثالث؟ لا. حيوان البر إما أنه دابة على الأرض يمشي، وإما أنه طير يطير في السماء. الحيوان البري الدابة له أحكام في الشرع، والحيوان الطائر له أحكام في الشرع. ولهذا نحن نفصل هذه الجزئيات حتى نتصور ونلم بماذا؟ بأقسام الحيوان. إذن الأطعمة إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين، أطعمة حيوانية وأطعمة غير حيوانية. والأطعمة الحيوانية إلى كم قسم تنقسم؟ إلى نوعين، حيوان بر وحيوان بحر. وحيوان البر إلى كم قسم ينقسم؟ إلى قسمين، ماذا؟ طيور ودواب. طيور ودواب، إلى هنا واضح؟ أقول أما الشيء الأول وهو ماذا؟ وهو الدواب. نتكلم على الحيوان وهو الدواب، فإليك ما يحرم منه مع علة تحريمه. سنتكلم على حيوان البر ونتكلم على ما يحرم، أما ما يحل فقلنا هو على ماذا؟ على الأصل، أليس كذلك؟ على الأصل. أولا نقف، نسألكم إن شاء الله في الأقسام هذه في الدرس القادم. كأنه سؤال ليس منك. ها؟
رجل أخذ عليه زكاة الفطر على سيرة، ولما انتهى من العيد تذكر ما حق؟
انتهى، انتهى صدقة عامنا. ما في فرق هنا، لا فرق، شيء سيان ما يستطيع، لأنها هنا لا تجزئ أن يأتي بها بعد العيد، لأن وقتها انتهى، فهي وجدت للسبب. أرأيت من نسي صلاة الكسوف ثم تذكر بعد الكسوف هل يقضي؟ انتهى سببها، وهي وجدت طعمة لإطعام الفقراء بعد الصيام وانتهى هذا السبب فزال، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وضح لك؟ كالذي نسي صلاة الكسوف ولم يؤديها.
وهل خرجها صدقة؟
صدقة عامة تخرج، ما تصلح لها، إثم إذا كان متعمد، أما ناسيا لا إثم عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. نعم، وضح لك؟ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على كتاب الأطعمة وبدأنا به، وبينا لكم تعريف الأطعمة، وبين لنا المصنف رحمه الله تعالى بأن الأصل في الطعام الحل، بأن الأصل في الطعام الحل، ولا يحرم منه إلا ما حرمه الشارع، ولا يحرم منه إلا ما حرمه
الشارع. هذه القاعدة قاعدة نافعة جدا، وهي الأصل في الطعام الحل. إن كانت القاعدة بالشكل العام الأصل في الأشياء الإباحة والحل، هذا هو الأصل. فلو جاء إنسان أراد أن يحرم أي نوع من أنواع الطعام قلنا له ما دليلك على التحريم؟ لو قال أنت مطالب بالدليل قل أنا معي الأصل، إذ الأصل في الأطعمة الحل، والدليل على ذلك أن الله جل جلاله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذا نص صريح في بيان أن الأطعمة الأصل فيها الحل. ثم بينا لكم بأن الأطعمة إذا أراد طالب العلم أن يتصور الأطعمة وما يتعلق بها فعليه أن يتصور التقسيم، ونحن سنتكلم بإذن الله تعالى على ما يحرم من الأطعمة، وإن كنا سنشير إلى بعض ما يحل منها، ولكن كأصل المبحث الذي سنتكلم فيه هو ما يحرم من الأطعمة. وبينا لكم بأن الأطعمة تنقسم إلى قسمين، حيوانية ونباتية، حيوانية وغير حيوانية، لأن غير الحيوانية يدخل فيها النبات وغير النبات كما سنبين، حيوانية وغير حيوانية. وبينا لكم بأن القسم الأول هي الأطعمة الحيوانية أيضا تنقسم إلى كم؟ تنقسم إلى قسمين أو إلى نوعين، حيوانات ذرية وحيوانات بحرية أو مائية، حيوانات ذرية وحيوانات مائية. والقسم أو النوع الأول أيضا ينقسم إلى شيئين. ما هو النوع الأول؟ حيوان البر. حيوان البر إلى كم قسم ينقسم أو إلى كم شيء يتجزأ؟ نقول إلى شيئين، الشيء الأول وهو الدواب، والشيء الثاني وهو الطيور. الشيء الأول هو الدواب والشيء الثاني هو الطيور، وسنشرع في بيان الشيء الأول وهو ماذا؟ وهو الدواب، وسنتكلم بإذن الله تعالى على ما يحرم منها فقط، وسنتعرض لبعض ما يحل، لكن هذا على سبيل الإشارة والتمثيل لا على سبيل الحصر، لأن حصر ما هو حلال مستحيل صعب، أليس كذلك؟ ولهذا أصلنا في البداية وقلنا إن الأصل في الأطعمة الحل. وما يحرم من الدواب سنبينه إن شاء الله تعالى مع بيان علة التحريم. فأول ما يحرم من تلك الدواب الحيوانات المفترسة، الحيوانات المفترسة. وما هي الحيوانات المفترسة؟ وهو كل حيوان له ناب يفترس به، هذا معنى الحيوانات المفترسة، كل حيوان له ناب يفترس به فهو محرم، سواء كان أهليا أو وحشيا، سواء كان أهليا كالسنور والكلب، السنور هو الهر، القط، القط لا يجوز أكله، لماذا؟ لأنه يعتبر حيوان مفترس له ناب، ولا نعني بالافتراس أنه لا بد أن يفترس الإنسان، لا، أنه له ناب، هذا الذي نعنيه. ولهذا قلنا لكم كل حيوان له ناب يفترس به، سواء كان يفترس به فأر، يفترس به إنسان، يفترس به حيوان، المهم أن له ناب يفترس به. فإذا رأيت هذا الحيوان له ناب فاحكم بماذا؟ بتحريمه، سواء كان حيوان أهلي أو كان حيوان ماذا؟ وحشي، كان حيوانا أهليا أو حيوان وحشي، قلنا كالسنور والكلب، أو وحشيا كماذا؟ كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والثعلب والسنور الوحشي وغير ذلك من الدواب، والدب والخنزير والقرد، كل هذه ماذا؟ حيوانات محرمة لا يجوز أكلها. ما علة التحريم؟ علة التحريم أن هذه الحيوانات لها ناب تفترس بها، أن هذه الحيوانات لها ناب تفترس بها، سواء كانت حيوانات أهلية أو وحشية. لو قال قائل الهر ماذا يفترس؟ نقول يفترس ما هو له كالفأر وغيره، يعني ذلك أنه كما قلت لكم لابد أن يفترس ما يظنه البعض. إذن هذا الأمر أو الشيء الأول مما يحرم من ماذا؟ من حيوانات البر. قلنا الحيوانات المفترسة، ما الدليل على تحريمها؟ سيأتي إن شاء الله دليل التحريم عند المصنف، سيذكر المصنف دليل تحريم الحيوانات المفترسة، وسنبين إن شاء الله هناك الحيوانات المفترسة التي جاء الشارع بتحريمها وماذا خرج منها، هل هناك ما له ناب وخرج من التحريم أو لا، هذا سنبينه إن شاء الله عند كلامنا على ما سيذكره المصنف بإذن الله. الأمر الثاني مما يحرم أيضا الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، وكلكم يعلم ويعرف الحمار أعزكم الله عليه، كذلك كل واحد يعرف الحمار، ونحن قيدنا بالحمر ماذا؟ الأهلية، يعني بذلك أن الحمر الوحشية خرج، أليس كذلك؟ مدام قلنا الحمر الأهلية وقيدنا وخصصنا بالحمر الأهلية خرج ماذا؟ الحمر الوحشية. وأيضا سيأتي دليل تحريم الحمر الأهلية عند المصنف بإذن الله، وسنفصل في الحمر الأهلية وما يتعلق بها. أيضا الثالث مما يحرم من حيوان البر المتولد من الحرام والحلال، المتولد من الحلال والحرام كالبغل، كلكم يعلم بأن البغل متولد من ماذا؟ متولد من الخيل والحمر الأهلية، أليس كذلك؟ البغل متولد من الخيل والحمر الأهلية، وتعلمون بأن الحمر الأهلية محرمة والخيل سيأتي إن شاء الله ما فيه بأنه حلال. إذن إذا كان الخيل حلال والحمر الأهلية محرمة ونتج البغل من حلال وحرام، أليس كذلك؟ فهذا يحرم، بمعنى أن البغل حرام لا يجوز أكله، حرام لا يجوز أكله. وكذلك السمع وهو المتولد من الذئب والضبع، وهو المتولد من الذئب والضبع وهو السمع ونحوها من الحيوانات، فكل ما تولد من حلال وحرام فاحكم بماذا؟ بتحريمه، قاعدة قلها. كل ما رأيت حيوان تولد من حلال وحرام فاحكم بماذا؟ فاحكم بتحريمه. ما الدليل على تحريم هذا الحيوان المتولد من حلال وحرام؟ سنبين إن شاء الله الدليل. أقول والراجح أنه محرم، لماذا قلنا بتحريمه؟ لأنه يغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر على الإباحة، يغلب جانب الحظر على الإباحة، يعني يغلب جانب التحريم على الإباحة. إذا اختلط حلال بحرام أيهما يغلب؟ يغلب جانب التحريم. إذا تعارض حاضر ومبيح من الذي يقدم؟ يقدم الحاضر يعني المحرم. إذن يغلب جانب الحاضر على المبيح عند التعارض، فهذا متولد من حرام وحلال، متولد من حرام يعني من حرام أكله ومن ماذا؟ ومن حلال. والقاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، أليس كذلك؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. وهل نستطيع أن نترك هنا الحرام؟ ما نستطيع أن نترك الحرام إلا بترك أكل ماذا؟ إلا بترك أكل البغل. إذن صار ترك أكل البغل حرام، لأنه قد اختلط جزء منه بالتحريم وجزء منه بالتحليل، ونحن لا ندري أين الحلال فيه وأين الحرام، فنغلب جانب
التحريم على جانب ماذا؟ الحل. فنغلب جانب التحريم على جانب الحل بهذه القاعدة: ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، فتركه واجب. وأيضا لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية. حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية، وهذه سيأتي بيانها إن شاء الله. ولحوم البغال، هذا الشاهد، ولحوم البغال. إذن البغل محرم بالنص، أليس كذلك؟ مع ما بيناه من القاعدة، فيتقوى ما ذكرناه من تغليب جانب الحاضر على المبيح، فتصبح قاعدة، فتصبح لنا قاعدة. إذا اختلط الحلال بالحرام ولا نستطيع أن نميز، إذن نغلب جانب المنع، نغلب جانب المنع. والحديث في صحيح الترمذي رقم 95 و100 و1000، فهذا نص في ماذا؟ في البغال، فهذا نص في البغال. ويقاس عليه كل ما كان مثله، يقاس عليه كل ما كان شبيه له، مع ما ذكرناه لكم من أوجه التعليل بالتحريم، مع ما ذكرناه لكم في أوجه التعليل من التحريم. ومن قال بهذا القول، يعني من قال بتحريم البغال وما شابه من الحيوانات التي إذا اختلطت حيوان نتج من حرام وحلال يكون حراما، من قال بهذا؟ وإلى تحريم هذا الصنف من المتولدات ذهب الشافعية والحنابلة، قال بهذا القول الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وأما المالكية والحنفية رحمهم الله يقولون بقاعدة التبعية للأم. المالكية والحنفية يقولون بماذا؟ يقولون بقاعدة التبعية للأم. ما معنى القاعدة التبعية للأم؟ يعني إذا كان هذا الحيوان المتولد من حلال وحرام كانت الأم له حلال فهو حلال، وإن كانت الأم حرام فهو حرام. لماذا؟ قالوا لأنه تربى بماذا؟ في حرام. إذا كانت الأم حرام لأنه في رحمها، وإن كانت الأم حلال فهو حلال لأنه تربى في رحم حلال. ولكن هذا لا شك بأنه ضعيف، وهو مصادم لتحريم البغال بالنص، وأيضا لا يصلح، لأن أساس هذا الحيوان نشأ من ماذا؟ من نطفة ذلك المحرم، وما نشأ من حرام فهو حرام، أليس كذلك؟ قلنا المالكية والحنفية يقولون بقاعدة التبعية للأم، فما كان متولدا من أم محرمة فهو محرم، وما كان متولدا من أم حلال وأب حرام فإنه يكون ماذا؟ يكون حلال، فإنه يكون حلال. قالوا لأن الأم حلال، وضح لكم؟ وهذا التفريق كما قلت لكم ضعيف. لماذا؟ هذا التفريق ضعيف لأنه تأباه القواعد السابقة، القواعد السابقة التي بيناها من اجتماع الحاضر والمبيح، وكذلك يأباه النص السابق، لأن هذا مصادم لتحريم البغال الذي صح عند الترمذي. فهذا القول يصادم هذا الحديث الصريح الواضح في تحريم ماذا؟ في تحريم البغال. واضح إلى هنا؟ في تحريم البغال. إذن انتهينا من الأمر الثالث، وهو المتولد من الحرام والحلال. الأمر الرابع، الحيوان النجس. كل حيوان حكم الشارع بنجاسته فقل في تحريمه، قاعدة. كل حيوان حكم الشارع بنجاسته فاحكم بحرمته. قلنا فكل حيوان حكم الشارع بنجاسته فإنه يحرم أكله. كماذا؟ كالحمر الأهلية، كالحمر الأهلية والخنزير ونحو هذه الحيوانات. فكلما جاءك عن الشارع بأن هذا الحيوان نجس فإنه يحرم أكله، فإنه يحرم أكله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بغسل ماذا؟ القدور التي طبخت فيها الحمر الأهلية كما تعلم، والحديث سيأتي والحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بغسل الجدور، والغسل لا يكون إلا من ماذا؟ لا يكون إلا من نجاسة، لا يغسل الشيء إلا لأجل نجاسته. يعني إذا جاء الأمر والتشديد فيه فاعلم أن الأمر لأجل النجاسة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل القدور التي طبخت فيها لحوم الحمر الأهلية دليل على ماذا؟ على النجاسة، دليل على النجاسة. وكذلك يؤيد هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها، لما يا رسول الله؟ فقال فإنها رجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن لحومها فإنها رجس، والرجس هو النجس. الرجس إذا رأيته في لسان الشارع فالأصل أنه يحمل على النجاسة الحسية إلا إذا دل الدليل على أنه محمول على النجاسة المعنوية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بنجاسة لحوم الحمر، والحديث متفق عليه. وكما قلت لكم الحكم بأنه رجس دليل على أنه نجس، دليل على أنه نجس. هذا الأمر الرابع. الخامس، الحيوان المستخبث، وهذه مسألة دقيقة جدا. إذن الحيوان البري الخامس الذي يحرم ما هو؟ الحيوان المستخبث. ما هو الحيوان المستخبث؟ الحيوان المستخبث والذي يأكل والذي في أكله ضرر. الحيوان المستخبث والذي في أكله ضرر يحرم ماذا؟ يحرم أكله. إذن إذا رأيت حيوان في أكله ضرر أو مستخبث فاحكم بماذا؟ بتحريمه، فاحكم بتحريمه. فكل حيوان مستخبث أو به ضرر فهو ماذا؟ فهو محرم. كل حيوان مستخبث أو به ضرر، يعني إذا أكله الإنسان تضرر منه، فإنه يكون حراما. ما الدليل؟ لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، ويحرم عليهم الخبائث. إذن ما هو الخبيث؟ سيأتي بيان. فكلما رأيت حيوانا مستخبثا فاحكم بماذا؟ بتحريمه، فاحكم بتحريمه، بمعنى أنه لا يجوز أكله، لأن قول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والتحريم لا يكون إلا لأجل الأكل، أليس كذلك؟ إذا حرم علينا الله جل جلاله الخبائث. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، والحديث في السلسلة الصحيحة برقم 50 و200، برقم 50 و200. إذن هذا الحديث أيضا نص في تحريم ماذا؟ في تحريم كل ما كان فيه ضرر، كل ما كان فيه ضرر. طيب ما هو الخبيث؟ أنتم تقولون الحيوان المستخبث، ما هو الحيوان الخبيث؟ كيف نعرف بأن هذا حيوان مستخبث أو ليس بحيوان مستخبث حتى نحكم عليه؟ أن الله جل جلاله بيّن لنا بأنه يحرم علينا الخبائث، فما هو الخبيث حتى يتضح لنا الأمر؟ وإلا كل إنسان يقول والله هذا خبيث عندي، فكيف نحكم؟ نحكم بالآراء والأهواء؟ لا. ولهذا أردنا أن نبين الحيوان المستخبث أو الخبيث، فنقول والخبيث هو وصف قائم بالأعيان، وصف قائم بالأعيان يعني بعين المحرم، بسببه تحرم هذه الأعيان لعدم طيبها، يعني بسبب وصفه أنه مستخبث تحرم هذه العين. لماذا نحرم هذه العين؟ لأجل هذا الوصف الموجود أنه خبيث. فإذا رأينا طير من الطيور موصوف بأنه مستخبث نحكم على عينه بماذا؟ بالتحريم. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال ويحرم عليهم خبائث، فهذا داخل في الخبائث؟ داخل في الخبائث، داخل في الخبائث لعدم طيبه. طيب لعدم طيبه ماذا نريد بعدم الطيب؟ قال شيخ الإسلام
ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 17 في صاد 79 و100 قوله جل جلاله: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إخبار عنه أنه سيفعل ذلك، يعني أن الله جل جلاله يخبر بأنه ماذا؟ سيفعل ذلك. فأحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطيبات وحرم الخبائث. النبي صلى الله عليه وسلم أحل ماذا؟ الطيبات، وحرم علينا ماذا؟ الخبائث، مثل كل ذي ناب من السباع. أليس هذا مضى بيانه أنه حرام؟ بلى. طيب، هل هو خبيث أو ليس بخبيث؟ ما حرم إلا لأنه خبيث لا يجوز أكله، وفي أكله ضرر. واضح لكم؟ كل ما كان من المحرم بالنص فهو داخل في الخبائث بالضرورة. الهر لا يجوز أكله، مستخبث لحمه. الأسد لا يجوز أكله، مستخبث. لماذا؟ لأن له ناب. مع أن له ناب هو داخل في الخبث، لأنه ما حرم إلا ما حرم إلا لأجل أنه خبيث، يضر ماذا؟ أكله بمن؟ للإنسان، سواء يضر بطبيعته يضر بصحته، هذا أمر سيئ. واضح؟ وكل ذي مخلب من الطير فإنها عادية، فإنها عادية باغية، فإنها عادية باغية. كلنا يعلم أن بعض الطيور التي لها مخلب تكون عادية، تعدو على الآخرين، أليس كذلك؟ باغية، ولهذا تجد أنها تسرق بعض الطيور، وبعض الطيور تعدو على غيره. قال: إذا أكلها الإنسان صار في أخلاقه شوب من أخلاق هذه البهائم، وهو البغي والعدوان. إذا أكل الإنسان هذه الطيور صار فيه ماذا؟ مشابهة لهذه الطيور، إما من جهة البغي أو العدوان، ولهذا حرمت الشارع. لماذا؟ لأنه تصبح طبيعة هذا الإنسان باغيا عاديا على غيره. إذن إذا كان باغيا عاديا حرم عليه أن يأكل هذه الطيور، وهذا ملاحظ. انظر إلى من يأكل هذه الطيور، تجد أن فيه صفات هذا الطير، تجد أن فيه صفات هذا الطير، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا مذهب الإمام مالك. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، انتهى كلامه شيخ الإسلام رحمه الله. أقول: وهذا هو مذهب الإمام مالك، وهو قول للإمام أحمد وقدماء أصحابه، كما قال ذلك شيخ الإسلام. هذا هو الصواب في تفسير ماذا؟ الخبائث، بمعنى أنه ما استخبثه الشارع وحكم بماذا؟ بمنعه، خلافا للحنفية والشافعية رحمة الله على الجميع وبعض الحنابلة. الشافعية والحنفية وبعض الحنابلة قالوا بأن الخبائث ما استخبثته العرب، يعني ما استخبث طبيعة عند العرب، فما استخبثته العرب طبيعة هو الخبيث، وما لم تستخبثه العرب طبيعة فهو ليس بخبيث. وهذا ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. لماذا؟ الصحيح ما بيناه، لأن الخبائث هو ما استخبثه الشارع فحرمه علينا، لنابه لمخلبه لي إلى آخره، وما به ضرر أيضا داخل في أنه خبيث، لأنه يضر بالإنسان، خلافا كما قلت لكم للحنفية والشافعية وبعض الحنابلة بأن ما استخبثته العرب فهو الخبيث، فهذا غير صحيح. وقد أنكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول ورده في المرجع السابق، رد هذا القول وبين بأنه لا يستقيم وهو غير صحيح، لأنكم كما تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عربي أو ليس بعربي؟ عربي لا شك. ألم تستخبث نفسه صلى الله عليه وسلم الضبط؟ قال: فإن نفسي تعافه، فإن نفسي تعاف أكل الضبط. فهل الضبط حرام؟ لا، بيّن الشارع بأنه حلال، رغم أنه استخبثت نفسه صلى الله عليه وآله وسلم أكل الضبط وهو عربي، وما قلنا بتحريمه.
إذن القاعدة غير صحيحة وغير مستقيمة. والصحيح في أن ما استخبثته ما استخبثه الشارع هو الخبيث، سواء كان به ضرر سواء كان به ناب، كل ما حرمه الشارع فلا شك أنه داخل في ماذا؟ في الخبائث. إذن معنى قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ما أحله الله فهو حلال، ويحرم عليهم الخبائث أي كل ما حرمه الشارع فاعلم بأنه خبيث، كل ما حرمه الشارع فهو خبيث من المآكل والمشارب، من المآكل ومن المشارب. الخمر خبيث، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أم الخبائث كما تعلمون. إذن كل ما كان محرم في الشارع فأدخله تحت ماذا؟ ويحرم عليهم الخبائث. واضح؟ الذي به ضرر خبيث أو ليس بخبيث؟ خبيث، لأنه ضرر وما حرم إلا لضرره. التدخين خبيث، لماذا خبيث؟ لأن به ضرر، إذن ويحرم عليهم الخبائث. وعلى ذلك فقس. وعلى هذا الأمر الذي مضى فإنه أو فإن كل حيوان خبيث وبه ضرر على الإنسان، سواء كان الضرر على عقله أو على أخلاقه أو على صحته، فإنه يحرم. واضح إلى هنا؟ بعض الحيوانات قد تأكلها الإنسان فيصاب بماذا؟ بعقله، هذا لا يجوز أكله، يصاب بماذا؟ بأخلاقه، يصاب بصحته، كل هذا يحرم أكله لأنه يضر بهذه الأمور. فيحرم كماذا؟ كالفأرة والحية والعقرب، كل هذه لا يجوز أكلها. هل يجوز إنسان أن يأكل الفأر؟ لا يجوز. هل يجوز إنسان أن يأكل العقرب؟ لا يجوز، وإن كان ما شاء الله في بلاد الغرب يأكلون أظن العقرب، أليس كذلك؟ والثعبان هل يجوز أكله؟ لا يجوز أكله، يحرم. لماذا؟ لأنه خبيث، لأنه خبيث. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلها، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلها، أليس كذلك؟ سواء كان في الصلاة، بل أمر بقتلها أي في الحرم، أمر بقتلها في الحرم، رغم أن الحرم لا يقتل صيده ولا يجوز قتل الصيد الذي فيه، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقتلها لأنها خبيثة. ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها إلا لأنها ماذا؟ خبيثة. بل أمر بقتلها في الحرم، ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم. كلنا يعلم هذا، أن ما يؤكل في الحرم لا يجوز قتله، ولهذا لا يجوز قتل الطير الذي يؤكل بجميع أنواعه، أليس كذلك؟ ولهذا خرجنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل هذه الأمور في الحرم فهو دليل واضح على ماذا؟ على خبثها وعلى فسقها، على خبثها وفسقها. فإذا كانت خبيثة إذن هي داخلة تحت قول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، داخلة تحت قول الله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، فيحرم أكل الثعبان والعقرب والفأر، ولا يجوز كما قلنا قد الصيد مأكول في الحرم. وهذا هو مذهب الجمهور لأن هذه الأمور لا تؤكل، هذا مذهب من؟ جمهور العلماء. بل قال شيخ الإسلام ابن